بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد ابتدأنا في الأمس بهذا الفصل: إن كانت الورثة عصبات قسم المال بالسوية إن تمحضوا ذكورا أو إناثا. وقلنا إذا كان الورث مثلا أبناء فإنما تقسم التركة على عدد رؤوسهن، أو كانوا إخوة فتقسم التركة على عدد رؤوسهن، أو كانوا أبناء عم تقسم التركة أيضا على عدد، أو كانوا أبناء أبناء كيفما كانوا. وإن كانوا ذكورا وإناثا كبنين وبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين، أو كبنات ابن وأبناء ابن كذلك للذكر مثل حظ الأنثيين، أو أخوات شقيقات مع إخوة أشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، أو أخوات لأب مع إخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا إن تمحضوا ذكورا وإناثا. وإن اجتمع الصنفان قدر كل ذكر أنثيين وعدد رؤوس المقسوم عليهن أصل المسألة. كم عدد الذكور؟ نضرب عدد الذكور باثنين، هذه حصة الذكور، ثم نضرب عدد الإناث بواحد، بعد ذلك نجمع الرقمين، هذا أصل المسألة. خمسة أبناء، خمسة بنات، خمسة أبناء باثنين عشرة، خمسة بنات بواحد خمسة، أصل المسألة في خمسة عشر. وعدد رؤوس المقسوم عليهن أصل المسألة، هذا إذا لم يكن معهن أصحاب فرض. وإن كان فيهم ذو فرض أو ذوا فرضين متماثلين فالمسألة من مخرج ذلك الكسر. مثلا لو كان عندنا بنت، هذه البنت لها النصف، صح؟ عندما تأخذ البنت النصف ماذا يوجد معها؟ يوجد معها مثلا إخوة أشقاء وأخوات أشقاء، ماذا يأخذون في هذه الحالة؟ القاعدة الأساسية في علم الفرائض: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. عندي بنت وعدد من الإخوة والأخوات، مسألة البنت هنا أخذت النصف، والإخوة والأخوات مهما كان عدده عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن أبدأ بمن؟ بالأقرب إلى الميت، فالبنوة أقرب من الأخوة، فبدأت بهم. هذا إذا كان عندي ذو فرض واحد. نعطي هذه مسألة. كذلك لو كانت عندي مسألة ثانية: أو فرضين متماثلين. إذن عرفنا المسألة الأولى واضحة، أخذت البنت واحد من اثنين وأخذ الكل واحد، واحد كبيرة للكل، واحد كبير. إيه؟ عفوا. نعم، في هذه الحالة طبعا بعد ذلك سيقسم على عدد رؤوسهن للذكر مثل حظ الأنثيين، ونصحح المسألة. الآن المسألة: أو ذوا فرضين متماثلين. ما عندنا في هذا إلا وكان عندنا بنت وأخت شقيقة، بنت وأخت شقيقة، البنت ماذا لها؟ النصف، والأخت الشقيقة لها النصف، فالمسألة من اثنين، هذ فرضين متماثلين، نصف ونصف، واحد بواحد. أو ما بتفرق نصف كمان، يعني بصورتها نعم، ما في غيرهم، سواء أعطيناها اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات أو أعطيناها النصف، النتيجة واحدة. كذلك لو كان عندنا بنت وأخت لأب، يعني هي في الحقيقة هنا ما في مانع أن نشير أن هي عصبة، أخوات مع البنات عصبات، أخت لأب، كذلك من اثنين نصف ونصف أو عصب. نعم يعني نعم. فأعطينا يعني كيفما كان الأمر نتيجة واحدة، واحد وواحد. هذا إذا كان كان الفرضان متماثلين. نعم. قال أو ذوى فرضين متماثلين فالمسألة من مخرج ذلك الكسر. عندنا صورة ومخرج أو بسموه بسط ومقام، بالأسفل الرقم الموجود في الأسفل اثنين هذا أصل المسألة. فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثة. لو كان عندي في المسألة بنتين وابن عم أو بنات وابن عم، بنات مهما كثروا لن يأخذوا الثلثين، فأصل المسألة من ثلاثة. لو كان عندي الآن بنات ابن وابن عم مثلا، كمان أصل المسألة من ثلاثة. لو كان عندي أخوات شقيقات وابن عم، أيضا أخوات شقيقات، أو كان عندي أيضا أخوات لأب وأبناء عم، هذه صور ثلث 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 ثلث. يعني تنتين ثلاثة أربعة عدد ما بيهمنا. نعم. وأبناء العم مهما كثروا أيضا نفس المسألة. الآن لو كان هي من ثلثين، لو كانت من ثلث، من هم ومن هم أصحاب الثلث عندنا؟ أصحاب الثلث عندنا إما إخوة لأم وإما أم، إذا لم يكن هنالك عدد من الإخوة ولا فرع أم مثلا. أعطينا أم بالأول، أم خلف أم وأبناء عم، إحنا عم بعد أو عم أو كذا أعمى، الأم سواء مع الجد أو مع الأعمام أو مع يعني كيفما كان هؤلاء الأم تأخذ الثلث، فأصل المسألة من ثلاثة. الإخوة لأم أيضا مع أبناء العم مهما كثروا ذكورا إناثا، ذكورا وإناثا لا يحصرون إلا على الثلث. هذه مسائل في الثلث. تهينا من الثلث ننتقل إلى الربع. والربع أربعة، زوجة وإخوة. الزوجة إذا لم يكن هنالك فرع وارد، إخوة كيفما كانوا الإخوة لأب أو أشقاء عصر. مسألة من أربعة، الزوجة لها أربعة والباقي. أيضا عندنا زوج لكن مع الأبناء، زوج وأبناء. حتى لو كان عندنا بنات كمان ما في مانع نحط معهم بنات. الزوج له الربع والأبناء عصبة. انتهينا من مسألة النصف والثلث والربع. السدس، السدس أم وأبناء، أم أب أبناء. ف فالأم تأخذ السدس والأب يأخذ السدس والأبناء ماذا يأخذون؟ عصبي الباق. فأصل المسألة سواء كان فيها كسر واحد أو في أكثر من كسر، إذا كان من شكل واحد عند ذلك أصل المسألة من ست. الثمن ثمانية، زوجة وأبناء. لا، وجدنا هنا في المسائل نصف وربع وثمن وسدس وثلث وثلثين، هذول كلهم كانوا من نوع واحد. طيب الآن قال وإن كانا فرضان مختلف المخرج فإن تداخل مخرجاهما فأصل المسألة أكثرهما كسدسين وثلثين. طيب الآن لو أعطينا مسألة أم وأخ لأم وعم، الأم هنا لا يوجد عندنا عدد من الإخوة ولا يوجد فرع وارث، ماذا تأخذ؟ الثلث. والأخ لأم واحد يأخذ السدس، والعم عصبي. وجد عندنا الآن كسران، أحدهما ثلث والثاني سدس، أليس السدس الآن من مضاعف الثلث؟ ستة، ومضاعف ثلاثة هو الثلث ضعف السدس، بس الرقم كرقم ستة أليس هو ضعف الثلاثة؟ نأخذ من الرقم الأعلى ستة. طيب وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر، وفق أحدهما في الآخر. كيف توافقا؟ يعني عندي في هذه المسألة عدد يقبل سدس مثلا وثمن، هذا بصير توافقوا. بأي شيء توافقوا؟ توافق كل واحد منهما يقبل في هذه الحالة نصفه بالآخر، مثلا عندي ربع وسدس، ربع لمن؟ في عنا زوج مثلا، زوج زوج وابن زوج، نعم، وأب وأم وابن. في هذه المسألة نجد أن الزوجة نصيبه الربع والأب السدس والأم السدس، سنأخذ واحد من الاثنين والابن عصبي. أصل المسألة الستة تقبل قسمة على اثنين والأربعة تقبل قسمة على اثنين، نضرب نصف أحدهما في الآخر. نصف الستة كم؟ ثلاثة، في أربعة 12، أو نصف الأربعة 2 في ستة 12، كيفما نريد نصف أحدهما في الآخر، أي طريقة. والحاصل أصل المسألة أصل المسألة. قال أعطانا مسألة أخرى كسدسين وثمنين. لو كان عندنا أم وزوجة وابن، أم وزوجة وابن، الأم باعتبار في أبناء كم تأخذ؟ السدس، والزوجة في أبناء الثمن، والابن عصبي. الآن ستة وثمانية كل واحد منهما يقبل قسمة على اثنين، يا نصف الستة ثلاثة في ثمانية 24، أو نصف الثمانية 4 مضروبة في ستة 24. هذه لذلك قال والحاصل أصل المسألة كسدس والثمن، فأصل والأصل 24. وإن تباينا، ما معنى تباينا؟ اختلف، ما بيقبل أي قسمة، نعم. الآن التباين كثلث وربع، الأم وزوجة وأخوين لأب أم سدوس بسبب تعدد فرع، والزوجة الربع، نعم، والإخوة. الآن في هذه الحالة أيضا هنا كل واحد منهما ماذا يقبل؟ يقبل القسم على اثنين، أصل المسألة من 12، كذلك هنا توافق. نعم. الآن أما إذا تباين بدنا ربع وثلث، الربع لمن؟ لزوجة وإخوة لأم. الآن لو هنا جعلنا نفس المسألة، خلينا نغير المسألة ونحط أخ واحد. لا نغيرها المسألة تانية، شوف حتى نبين كيف تتغير المسائل. أم وزوجة لكن أخ واحد، هنا لما كان عدد الإخوة واحد الأم ماذا تأخذ؟ الثلث، والزوجة الربع، والأخ عصبي. صار الآن عندنا ثلاثة والأربعة، لا تقبل، لا يتداخل أحدهما في الآخر ولا يقبل قسمي على عدد معين، نضرب أحدهما في الآخر، ثلاثة في أربعة ب12، هذا معنى. وإن تباينا ضرب كل في كل، والحاصل الأصل كثلث وربع 12، فالأصل 12. بعد المسائل كلها ما هي أصول المسائل؟ نبدأ في عنا 2 3 4 6 8 12 24، هذه أصول المسائل. بعدما عرفنا أصول المسائل التي فيها فرائض، الآن هذه المسائل تعول. ما معنى تعول؟ تكون المسألة فيها 6 تصبح 7 8 9 10. سنأخذ مسألة والذي يعول منها إلى 6 إلى 7 كزوج وأختين. إذن أصل المسائل 2 8 لسبب، تعود 6، حط تحته 12 و14، تعود 6 إلى 7 8 9 10، بتعود 12 13 15 17، بتعود 24 إلى 27، بس فقط، ما عندنا أكثر من ذلك. سنأخذ مثال على كل واحدة من هذه. تعود 6 إلى 7، نعطي مثال الآن كزوج وأختين. الزوج لا يوجد فرع وارث، ماذا يأخذ؟ النصف، والأختين الثلثان. إذن تأخذ الزوج النصف وتأخذ الأختان الثلثين، عند ذلك أصل المسألة من 6، نصف 3 و4 ثلثين، عالت المسألة من 6 إلى 7. إذا نجمع الفرائض ثم بعد ذلك نحول أصل المسألة، عندما نعطيهم من أصل 6، وعندما نوزع عليهم من 7. طيب الآن هؤلاء زوج وأخت عدد 2، نضيف إليهم أخ لأم. أخت نفسها، أخت عدد 2، ونضيف نفس المسألة تمام، وأخ لأم. نفس الفرائض، وزاد عندنا سدوس، نصف ثلثان وسدوس. السدوس الآن مع النصف أصلا 6، 3 4 1، صارت المسألة من 6 8. لو كان عندنا أخ أم لآخر، زوج وأخت عدد اثنين وأخ لأم عدد اثنين، الزوج النصف والأختان الثلثان والأخ إخوة لأم ثلث. أصل المسألة ستة أيضا. طيب نفس المسألة الآن، أعطينا أيضا نفس المسألة. الآن هذا زوج وأخت عدد اثنين وأخ لأم عدد اثنين، ماذا نريد أيضا؟ نريد مثلا سدس، أم يجمعهم صاروا عشرة. هذا غاية ما تكون فيه الستة. طيب. الآن سنرى خلصنا من الستة، عادت إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. الآن سنبدأ من فوق. رحلنا فوق أحسن. الآن 12 نريد أن تصبح 12 13 و15 و17. نعطي مثال، زوجة أم وأختين، الزوجة لها الربع والأم لها السدس والأختين لهما الثلثاء. نعم. أصل المسألة 12، الربع 3 والثلثين 8 والسدس 2، صاروا 12 13. ضيفوا لنا أخ لأم لنفس المسألة. نعطي الزوج أيضا الربع والأم السدس والأختين الثلثين والأخ لأم السدس. ثلاثة للزوجة واثنين للأم وثمانية للأخت. أخت نعم، وبعد ذلك أخ لأم، نجمع 10 صاروا 15. الآن نضاعف الإخوة لأم، كيف؟ زيادة واحد أو عدد لا بأس به، لا يهمنا. فيزداد سدس، إذا ازداد سدس إلى 15 من أصل 12، عند ذلك تصبح 17. ايش معه؟ 10 12 13 14 17. انتهينا من المسألة، قلناها سابقا، الآن كررناها مع الكتاب. بعد ذلك 24 صورتها بنتين، وأم وأب. انتهت المسألة من 24، نضيف زوجة فتعول بثمنها. البنتين ثلثين، سدس سدس، أم والأب، وبعد ذلك الزوجة الثمن. فصل مسألة 24، نعم، لسبب أنه في عندنا سدس والثمن، نصف أحدهما في الآخر، 3 في 8 24، نعم، 4 3 نجمع فيبلغ العدد 27. هذا ما تعود إليه المسائل. ما بتختلف أبدا، الزوجة نصيبها إما الربع وإما الثمن. في ولد تأخذ الثمن، ذكر كان أو أنثى، لا يوجد ولد تأخذ الربع. الآن قال وإذا تماثل العددان فذاك، وإن اختلفا وفني أو وفنى الأكثر وفني الأكثر بالأقل مرتين فأكثر، فمتداخلان كثلاثة مع ستة أو تسعة، وإن لم يفنهما إلا عدد ثالث فمتوافقان بجزئه كأربعة وستة بالنصف، وإن لم يفنهما إلا واحد تباينا كثلاثة وأربعة، والمتداخلان متوافقان ولا عكس. ما معنى هذا الكلام؟ إذا تماثل عددان، يعني ثلاثة وثلاثة، أي مخرج عندنا من ثلاثة وثلاثة، عند ذلك أصل المسألة مثلا هو الثلث. نعم، فكل مسألة فيها العددان المتماثلان عند ذلك تبقى أصل المسألة من الثلث. وإن اختلفا وفني الأكثر بالأقل، يعني عندما أقول أنا ستة وثلاثة، لو أخذنا من الستة ثلاثة ماذا بقي؟ ثلاثة. أخذنا ثلاثة ثانية فنية، هذا معنى وفني الأكثر بالأقل، كلما طرحنا منه هذا العدد لم يبقى شيء. قال مرة أو مرتين، 8 مع الربع شو بده؟ مرتين، يفنى نقيم أول 8 4، نقيم 4 ثانية، بعد ذلك ما بقي شيء. أو مرة واحدة ربع مثلا مع 2، طبعا فعندنا النصف، يعني الربع نصفه إلى صار نصف، وبعد ذلك 2 صارت 0. وفني الأكثر بالأقل مرتين فأكثر، فمتداخلان، يعني 6 و3 8 و4 إلى غير ذلك، 12 و6 كثلاثة مع ستة أو تسعة، ماذا يفنيهما؟ 3 3 3، وإن لم يفنيهما إلا عدد ثالث 3 و4. ماذا الذي لا 3 تفني الأربعة ولا الأربعة تفني الثلاثة، لكن يأتي واحد نقيم 1 1 من الكل مرتين 3، عند ذلك لا يبقى شيء، نضربهما ببعضهما. عند ذلك قال فمتوافقان بجزئه كأربعة وستة، نعم يفنيهما عدد، ما هو الذي يفنيهما؟ 2. 4 بفنية 2 مرتين، 6 بفنية 2 3 مرات، فعند ذلك بالنصف، لذلك نقول نصف أحدهما في الآخر، وإن لم يفنهما إلا واحد 3 و4 فنضرب أحدهما في الآخر، 3 في 4 12، والمتداخلان متوافقان ولا عكس. ثلاثة مع الستة أو مع التسعة إلى غير ذلك، بصير إما توافق بالثلث أو توافق بالنصف. بعد ذلك قال الشيخ: فرع إذا عرفت أصلها وانقسمت السهام عليهم فذاك، وإن انكسرت على صنف قوبلت بعدده، فإن تباينا ضرب عدده في المسألة بعولها إن عالت. هذا يحتاج إلى درس لوحده، والحمد لله رب العالمين.